إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مر معنا إخواني في الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ودخوله في صلب الموضوع في قوله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. ومر معنا ما يتعلق بفقرات هذه المسألة، وأن المرد في هذا الباب هي الكتاب والسنة، إما بكليهما أو بأحدهما، والسنة تقيد بما صح منها، وذلك إخراج عما لم يصح، فهي ليست محل اعتماد في باب العقيدة، بل وحتى كذلك في عموم التشريع على القول الصحيح في فضائل الأعمال أو في غيرها لا يركن إلى الأحاديث الضعيفة. وأيضا في قول المؤلف رحمه الله تعالى: أو صح عن المصطفى، في عموم السنة سواء كانت من الآحاد أو متواتر فإنها تقبل، ولا نفصل فيها كما فصل أهل الأهواء الذين تركوا الأحاديث الآحاد بحجة أنها ظنية، ظنية الثبوت. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما هو الأصول التي ينبغي أن يفعلها كل مسلم إزاء هذا الباب في باب الأسماء والصفات، الأمر الأول قال: وجب الإيمان به. هذا الأمر الذي لا انفكاك لأحد من المسلمين سوى أن يتمثل به، وهو أنه يجب أن يعتقد الاعتقاد الجازم الذي لا يساوره شك إزاء ما يسمع من الأسماء والصفات. والأمر الثاني تلقيه بالتسليم والقبول، أن يستسلم وأن يخضع وأن ينقاد. ثم أوضح رحمه الله تعالى من هذه الصور الذي يظهر منك التسليم والقبول لهذا الباب، قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. ذكر رحمه الله تعالى أربعة مسائل ينبغي أن تصان، أن يصان عنها هذا الباب، باب الأسماء والصفات، ما ينبغي أن تعترض عليه لا برد ولا بتأويل ولا بتشبيه ولا بتمثيل. فقول رحمه الله تعالى: وترك التعرض له بالرد. الرد هنا بمعنى المنع والصرف، رده ردا أي منعه وصرفه. وهذا طريقة عند بعض أهل الإلحاد ممن يلحدون في أسماء الله وصفاته أنهم يردون هذا الباب، وهذا الذي يعرف عند العلماء بالتعطيل، يعرف عند العلماء بالتعطيل. التعطيل من العطل وهو الإخلاء، وبئر معطلة أي بئر خاوية خالية. فالتعطيل هو التفريغ والإخلاء، وهو إنكار ما يجب لله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات، هذا معنى التعطيل، وهو بمعنى الرد، هو إنكار ما لله سبحانه وتعالى من أسماء أو صفات. والذي يذهب إلى التعطيل هم يختلفون ويتفاوتون في هذا المذهب الردي، في إنكارهم، في ردهم، في تعطيلهم لأسماء الله وصفاتهم يتفاوتون بعد ذلك. فمنهم من لربما تعطيله كلي كما يسميه العلماء، تعطيل كلي، وهذا كحال الجهمية ممن عطلوا باب الصفات برمته، والغلاة منهم أنكروا كذلك الأسماء، عطلوا كذلك الأسماء. وهناك تعطيل بمعنى الإنكار الجزئي، وهذا كحال بعض الأشاعرة عندما آمنوا ببعض الصفات وأنكروا البعض، فهذا تعطيلهم جزئي. إذن قوله رحمه الله تعالى: وترك التعرض له بالرد، أي هذا الباب ما ينبغي أنك تقابله بالرد، بمعنى الإنكار، بمعنى التكذيب، بمعنى التعطيل، سواء كان كلية أو كان ولو جزئية من جزئياته، فهذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: وترك التعرض له بالرد والتأويل. كذلك ما ينبغي أنك تقابل هذا الباب بالتأويل. ولو أن المؤلف رحمه الله تعالى عبر عن هذه اللفظة بلفظة التحريف لكان أولى، لكان أولى. فلو قال: وترك التعرض له بالرد والتحريف، لكان هذا الملائم وهذا المناسب وهذا المناسب. فينبغي أن يستخدم التحريف بدل التأويل. لما؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن التحريف هذا الذي جاء ذمه في القرآن، جاء ذمه في القرآن: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون. فما قال ربنا: يؤولون الكلمة عن مواضعه، إنما استخدم ربنا سبحانه وتعالى كلمة التحريف. واحرص يا عبد الله في مسائل الاعتقاد وأنت تحرر هذه المسائل أنك تعتمد على الألفاظ الشرعية الموجودة في القرآن والسنة، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: حاول أنك تأخذ بالألفاظ الموجودة في القرآن والسنة. صحيح بعضهم قد يتوسع ويأتي ببعض الاستخدامات، لكن هذه ما تكون فيها مدخل عليك، مدخل أو انتقادات، أو أنها لا تفي بالغرض، لا تفي بالغرض المرجو منها. فإبقاء الألفاظ الشرعية على بابها هو الأولى. فربنا سبحانه وتعالى منع التحريف، والتحريف هو تغيير اللفظ، هو تغيير اللفظ أو المعنى، وهذا الذي وقع فيه المبتدعة. فالمبتدعة تسلطوا على باب الأسماء والصفات فحرفوه، بمعنى غيروه. وتغييرهم لهذا الباب قد يكون تغيير لفظي وقد يكون تغيير معنوي. والتغيير اللفظي ضابطه ما كان بالشكل، يأتون إلى الكلمة إلى شكلها، كيأتون مثل الحركات فيغيرون فيها، في قول تعالى: وكلم الله موسى. هنا في هذه الآية إثبات لصفة الكلام، من الذي تكلم؟ الرب سبحانه وتعالى. فيأتي من يأتي من أهل البدع ويحرف هذه الكلمة ويجعلها تنقلب وتنعكس ويقول: وكلم الله موسى. ما الذي فعل؟ نصب لفظ الجلالة. هل تغير المعنى؟ نعم، تغير المعنى جذريا، فأصبح من المتكلم؟ موسى المتكلم، موسى المتكلم. إذن هذه الآية على هذا التحريف اللفظي ليس فيها إثبات لصفة الكلام لله عز وجل. لو قلت: لو كلم الله موسى، بمعنى أن موسى هو الذي كلم الله، إذن ليس في إثبات الكلام لله. لكن لو أبقيت النص على ظاهره وعلى حاله: وكلم الله موسى، إذن أثبت الكلام لله سبحانه وتعالى. فتجد أن المبتدع، وهذا طبعا نوع قليل، وهذا النوع قليل وقليل جدا، أن يتسلط من يتسلط على كتاب الله فيغير في الشكلة. والنوع الثاني من أنواع التحريف هو التحريف ماذا؟ التحريف المعنوي، وهو أنه يبقي اللفظ على ظاهره لكنه يغير المعنى، كما في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قالوا: معنى استوى استولى، معنى استوى استولى، بل يداه مبسوطتان، اليدان بمعنى النعمة. وهكذا يخرجون، يبقون اللفظة على ظاهره ويغيرون المعنى بمعنى آخر، هذا يسمى تحريف، لكنه من التحريف المعنوي. الحاصل قلنا أن هناك أمور تجعلنا ننضبط بالضابط الشرعي وإبقاء الألفاظ الشرعية، فبدل من أن نقول بلا تأويل نقول بلا تحريف. الأمر الأول لأن التحريف هذا الذي جاء ذمه في القرآن، والأمر الثاني أن لفظة التحريف فيها تنفير، فيه تنفير لمسلك أهل البدع، بخلاف التأويل فهذه كلمة جذابة. فلو قال، لو قلت لمبتدع: يا أخي أنت دع عنك التأويل، فلو سمع من سمع منك هذه العبارة كلمة التأويل يجدها كلمة جذابة، لكن لو قلت لمبتدع: دع عنك التحريف، لكانت هذه منفرة في حق المبتدعة. وأنت يا عبد الله تحاول أنك تنفر الناس عن البدع، وهذه اللفظة لفظ التحريف ماذا؟ لفظة مستهجنة لهذه المبتدعة، يحاولون أنهم ما يستخدمونها، وإلا هم فعلهم هو تحريف، فعلهم تحريف، لكن ما يستطيع أن يقول للناس نحن حرفنا، لو قالوها لما قتهم الناس، ما قتهم الناس ورفضوا هذا المسلك، لأن التحريف ما يأتي إلا على فعل المشين. لكن ماذا يقول المبتدعة؟ غيروا كلمة التحريف إلى كلمة جذابة، قال هذا تأويل، هذا منا تأويل، فماذا وجدوا أن لها رواجا، وأنت لا تروج لمذهبهم الكاسد. فإذا نبقي كلمة التحريف على بابها، أمر الأمر الأول لأنه نص اللفظ الشرعي، الأمر الثاني لأن فيه ماذا؟ فيه التنفير عن بدعتهم، والأمر الثالث كذلك أن التأويل لفظ مجملة، التأويل لفظ مجمل، فهو ليس كله، يعني لا نقول نثبته إجمالا ولا ننفي إجمالا، هناك ما هو تأويل محمود وهناك ما هو تأويل مذموم. فقول المؤلف رحمه الله تعالى قال بلا تأويل، يعني وترك التعرض له بالرد والتأويل، أي لا نؤول. طب ما المقصود بالتأويل هنا؟ لا تأويل كما قال سيأتينا، التأويل حتى عند أهل السنة على أقسام، هناك تأويل محمود، وهنا يجرنا إلى مسألة، وهي أن التأويل يأتي على ثلاثة معان، إما يأتي التأويل بمعنى التفسير، بمعنى التفسير، بمعنى كشف المعنى، هذا معنى التأويل، وأنا ممن يعلم تأويله كما قال ابن عباس، أي تفسيره، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل بمعنى التفسير، فالتأويل يأتي بمعنى التفسير، وهذا لا إشكال، وهذا معنى صحيح. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى في جامع البيان أي في تفسيره دائما يقول وتأويل الآية، وتأويل الآية، ما معنى تأويل الآية؟ معنى تفسير الآية، هذا أمر واضح، هذا لغة العرب تقول بهذا، إذن هذا تأويل معنى صحيح لا غبار عليه. ويأتي التأويل كذلك في لسان الشرع بمعنى ما تؤول إليه عاقبة الكلام، ما يؤول إليه عاقبة الكلام، فإن كان إنشاء فيكون بالفعل أو الترك، وإن كان إخبارا فيكون بوقوعه، وهذا كذلك معنى شرعي جاءت به الأدلة القرآن والسنة على أن التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء. فإذا كان كلامك عبارة عن إنشاء، مثلا أمر، كلامك عبارة عن أمر، فتأويل هذا الأمر أنك تفعله، ففعلك للأمر تأويل له، وإن كان هذا الإنشاء عبارة عن نهي فتأويلك للنهي بأنك تترك. فلو أن رجلا مثلا سمع آيات المحذرة من الزنا فإذا به ترك الزنا، نقول أنت تأولت الآية. ما معنى تأولت الآية؟ أي قمت بالآية، والقيام بالآية لأنه الآية عبارة عن من نهي، فلما قام بها وهو بترك النهي هذا تأويل القرآن، وهذا معنى صحيح، وهذا معنى صحيح جاء ذكره في القرآن والسنة. إذن هذا النوع الثاني من أنواع التأويل كذلك لا غبار عليه. يأتي النوع الثالث من أنواع التأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح، صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى مرجوح، وهذا كذلك فيه تفصيل، هذا كذلك فيه تفصيل. فمن عندي نص وهذا النص نص له لفظ، فإذا أنا قمت وأخرجت اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح، وهذا تأتي مسائل، إن كان فعلي هذا لدليل دل عليه فيكون هذا التأويل مني صحيح، هذا الصرف يكون مني صحيحا، مثل كما مثل العلماء بقوله تعالى واسأل القرية، إيش معنى واسأل القرية؟ هل يأتي إلى البيوت وإلى الجدران ويسأل الجدران؟ هذه القرية، هل يسأل القرية بمعنى الجدران والبيوت والأبواب؟ لا، ليس هذا المراد، المراد واسأل أهل القرية. إذن أخرجنا اللفظ من ظاهرة إلى معنى آخر لكن لدليل، لكن بدليل، هذا يسمى العلماء التأويل ماذا؟ صحيح، هو صرف اللفظ عن ظاهره لكن لمعنى صحيح. وأحيانا يكون التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، أو قل بدليل ظني، وهذا يسميه العلماء بالتأويل الفاسد، بالتأويل الفاسد، كما فعل المبتدع عند قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، هذا إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح. وأين الدليل؟ ليس عندهم دليل شرعي صحيح، وإنما عندهم ظنيات، عندهم ظنيات، فهذا تأويل فاسد. وأحيانا قد يقوم أحد من الناس بإخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لا بدليل صحيح ولا بدليل فاسد، وإنما هو هوى، وهذا العلماء يسميه ماذا؟ عبث، وما يسمونه تأويلا قط، ك كما تفعل القرامطة والفرق الباطنية ممن يأتون إلى نصوص الكتاب والسنة ويعطون معاني ليس من قريب ولا من بعيد، وإنما هو تحكم في كلام الله عز وجل، فهذا ما يسمى تأويل، بل هذا عبث في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما يفعله إلا المرتزقة والزنادقة. إذن تأويل تجد عندي، إذن التأويل إخواني في الله نعلم أنه يأتي على معاني ثلاث: إما أن يأتي بمعنى التفسير، وإما أن يأتي بمعنى عاقبة ما تؤول إليه عاقبة الشيء، وإما أن يأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح. فهذه ثلاثة معاني. فقول المؤلف رحمه الله تعالى وترك التعارض له بالرد والتأويل، إذن العبارة مجملة عندي، العبارة مجملة، فأهل السنة في العبارات المجملة لا يثبتونها مطلقا ولا ينفونها مطلقا، وإنما يستفصل فيها، فما كان حقا أثبتوا وما كان باطلا ردوه. ولهذا كان الأولى وحريب المؤلف رحمه الله تعالى لو أنه قال بالتحريف لكان أسلم له، لكان أسلم له. وقلنا والأسلم لأمور ثلاثة: لأن ذلك ونص الشرع، ولأن التحريف فيه التنفير عن بدعتهم، ولأن كلمة التأويل عبارة عن كلمة مجملة تدخل فيها ثلاثة معاني، يشكل على الناظر ما المراد وما ليس بمراد. إذن قوله رحمه الله تعالى وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل الثالث والرابع، كذلك مما ينبغي للمسلم عند آيات الأسماء والصفات وهكذا نصوص الشرع الموجودة في السنة أنه لا يقوم بتشبيهها ولا يقوم بتمثيلها. والتشبيه تفعيل من شبه الشيء بالشيء، وهو إثبات مشابه، التشبيه بمعنى إثبات مشابه. فتشبيه الله أي إثبات مشابه لله سبحانه وتعالى. وهكذا مثل التمثيل، التمثيل بمعنى إثبات مماثل لله سبحانه وتعالى. إذن عندي تشبيه إثبات شبيه لله، وعندي تمثيل إثبات مثيل لله، وهذا لا يجوز، وقد مضى ذلك معنى في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا أحد من المخلوقات الرب تداني الرب سبحانه وتعالى، فلا تشابهه ولا تماثله. بقي هل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل؟ لو قلنا التشبيه إثبات مشابه لله والتمثيل إثبات مماثل لله، هل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل؟ من العلماء يجعلها كلها من الألفاظ المترادفة، وأن التشبيه هو التمثيل والتمثيل هو التشبيه، الكل بمعنى واحد. لكن من العلماء من غير وغاير بين المدلولين، فجعل للتشبيه مدلول وللتمثيل مدلول. وما الفارق بينهما؟ من أعظم ما يصرحون من الفوارق بين التشبيه والتمثيل أن التشبيه يكون فيه التساوي في أكثر الوجوه، وأما التمثيل فيكون فيه التساوي في كل الوجوه. مثل لو قلت لك أن فلانا يشبه زيدا، يشبه زيدا، هذه عبارة تعطيك أن فلان فيه لمحات من زيد، فيه لمحات من زيد، لمحات أي بعض اللمحات، قط في الطول، في القصر، في اللون، في النظر، في العيون، في الحواس. لكن لو قلت لك أن فلانا مثل فلان، فلانا مثل زيد، ما تضيف هذه الكلمة عندك؟ تضيف أنه نسخة منه، أنه نسخة مثله بالضبط، مثل توأم، توأم، هو هو في حركاته، سكناته، في أعضائه، في حواسه، هو هو. إذن قال العلماء فالفرق بين التشبيه والتمثيل أن التشبيه هو المساواة في أكثر الوجوه، وأما التمثيل فهو المساواة في كل الوجوه، وهذا كله كذلك منفي عن الله عز وجل. فلا أحد يشابه الرب سبحانه وتعالى، ولا أحد كذلك يماثل الرب سبحانه وتعالى. ولو أن المؤلف رحمه الله تعالى اكتفى بالتمثيل لكان أولى، لو أن المؤلف اكتفى بالتمثيل لكان أولى، وذلك لأن التمثيل أعم من التشبيه، هذا الأمر الأول. والثاني أن التمثيل هو لفظ شرعي، قال ربنا ليس كمثله شيء، فربنا نفى عنه المثيل وما نفى عنه الشبيه. إذن نبقى على ظاهر النص الشرعي، ولو أن المؤلف اكتفى بالتمثيل لكان أولى. إذن إخواني في الله هذا ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى وترك التعرض له بالرد، إذا هذا رد على المعطلة. قوله والتأويل هذا رد على المؤولة، وبالتشبيه رد على المشبهة، والتمثيل رد على الممثلة. وهؤلاء رؤوس الفرق، فرق قد وجدت في الساحة الإسلامية تبنت هذه الأفكار، هناك فرق تبنت الرد فعطلوا باب الأسماء والصفات إما كلية أو جزئية. التأويل حدث ولا حرج، الكثير من الفرق الضالة ركنوا إلى باب التأويل فأتوا بتحريفات وتصحيفات وغيروا ألفاظ الأسماء والصفات. وقسم كذلك شبه الرب سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته، ومنهم من مثل الرب بخلقه، وهذا الذي حكم عليه العلماء بالكفر، حكم عليه بالعلماء بالكفر أن الله يشبه بعض خلقه. وهؤلاء قول ماذا؟ فرقة مارقة معروفة بالممثلة، معروفة بالممثلة. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. انتبه إخواني فيها لهذه اللفظة، إلا حق أن تؤجل، لأن الكلام فيه يحتاج إلى بسط. قوله رحمه الله تعالى: وما أشكل، هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، أي والذي أشكل. ما معنى أشكل؟ بمعنى التبس، الذي وقع فيه اللبس. قال: وما أشكل من ذلك، اسم الإشارة إلى ماذا يعود؟ يعود إلى هذا الباب الذي نحن بصدده في باب الأسماء والصفات. سيكون معنى الكلام: والذي يلتبس عليك من باب الأسماء والصفات قال وجب إثباته لفظا، أي أنك تثبت اللفظ، لفظه تثبته بالمقابل. قال: وترك التعرض لمعناه. لمعنى، معنى ماذا؟ معنى اللفظ. وما معنى المعنى؟ المعنى هو مفهوم اللفظ، أو يعبر عنه البعض بمدلول اللفظ. ما من لفظ إلا وله معنى، اللفظ له معنى. الإنسان لفظ، ما معنى؟ هو هذا الآدم الذي يتحرك. المسجد هذا لفظ، ما معنى؟ هو هذا البنيان الذي اتخذ للعبادة لله سبحانه وتعالى. فالألفاظ لها مدلولات من معانيها، لها معنى لابد. فيقول مؤلفنا رحمه الله تعالى أن الذي يشكل عليك في باب الأسماء والصفات، ما الذي ينبغي أن تفعل؟ قال: عليك أنك تثبت اللفظ، تثبت اللفظ. وأما المعنى، معنى هذا اللفظ فإنك لا تتعرض له، اتركه، اتركه ولا تتعرض له. وهذه العبارة من العبارات التي انتقدت على المؤلف رحمه الله تعالى انتقادا عظيما. ووجه الانتقاد، لو فهمنا عبارة المؤلف ثم بعدك نأتي إلى الأقوال وأقوال الشراح لهذه العبارة، يعني هذا المذهب شبيه، قبل أن نحكم، شبيه بمذهب يسميه العلماء بمذهب المفوضة. مذهب المفوضة مذهب موجود عند بعض الجماعات، مثلنا قلنا هناك جماعات مجسمة، هناك ممثلة، هناك معطلة، هناك مؤولة. ظهرت لنا مدرسة تسمى مدرسة التفويض، مذهب ظاهره الحسن والسلامة، ظاهره التعظيم لجناب الرب سبحانه وتعالى، لكنه خبيث، مذهب دنيء. إيش هذا المذهب؟ المذهب يقول: تعالوا يا أهل السنة وتعالوا يا الفرق الضالة، أنت إيش تقولون في أسماء الله وصفاته؟ نقول بقولنا، نقول: الرحمن على العرش استوى. فإن سألتمونا هل تقولون بأن الله استوى؟ نقول: نعم، بأن الله استوى. لكن إن سألتمونا ما معنى الاستواء؟ نقول: الله أعلم. إيش تريدون من أكثر من هذا المذهب؟ تعظيم لجناب الرب. إذا سألتمونا هل الله سميع بصير؟ نقول: نعم، أن الله سميع بصير، وهذا نص القرآن. لكن ما معنى السمع والبصر؟ الله أعلم، ما ندري إيش معنى السمع والبصر. ها هكذا قال. نعم، نسير على هذا الباب بهذا النحو، نثبت الألفاظ السميع البصير، أنه تكلم سبحانه وتعالى، صفة النزول، صفة المجيء، كل شيء موجود نثبته، الألفاظ نثبتها، ما ننازع فيها أبدا. لكن انظر إلى ما هو أعظم من ذلك. إذا ما معنى المعنى؟ إيش معنى أنه سميع؟ الله أعلم. بصير؟ الله أعلم. بأنه قد استوى على عرشه؟ الله أعلم. إذا ما معنى الأسماء والصفات؟ يقول: علمها عند ربي. يقول: علمها عند ربي. فهم مفوضة، فهم مفوضة. وهذا المذهب كما قال شيخ الإسلام من شر أقوال أهل البدع، من شر أقوال أهل البدع. بل سماه شيخ الإسلام، قال: هذا مذهب التجهيل، مذهب التجهيل. لكن بعض الناس الذي ما تأصل في معتقد أهل السنة والجماعة ما يميز أين منهج أهل السنة وبين منهج أهل التوفيق، وهو شر مذاهب أهل البدع. يعني بعض الدعاء مثل حسن البنا رحمه الله، يعني لعدم تعمقه في معرفة مذهب السلف تجد في بعض في مذكراته عندما أتى إلى مذهب التفويض قال وهذا هو مذهب السلف الصالح، ترك التعرض لمعناه. وهل هذا مذهب السلف الصالح؟ لا يا عبد الله، السلف الصالح قد حاربوا هذا المذهب، حاربوا أهل السنة يقولون كما قال إمام مالك عندما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم، نعلم معناه، المعنى الاستواء معلوم هو العلو والارتفاع والصعود، المعاني موجودة عندي يعني. فأهل السنة يثبتون اللفظ ويثبتون المعنى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فأهل السنة لا يخرجون المعاني من الألفاظ، إن سئلوا الله سميع، نعم سميع، ما معنى السمع؟ إدراك المسموعات. الله بصير، نعم الله بصير، ما تقول يا أهل السنة بصر؟ هو إدراك البصريات. وهكذا ما معنى النزول؟ نزول يليق بجلاله. فأهل السنة يثبتون اللفظ ويثبتون المعنى ولكن بمعنى يليق بجلالة الرب سبحانه وتعالى. وأما التفويض فلا يفوضون إلا الكيفية. الحاصل إذن مذهب المفوضة هم أنهم يأتون إلى الألفاظ فيثبتونها، وأما المعاني فيهربون منها. طيب الذي أشكل عند العلماء أن ابن قدامة رحمه الله تعالى أتى بعبارة هي تسير على نسق المفوضة، هذه العبارة بين أيدينا تسير على نسق المفوضة، قال رحمه الله تعالى قال وما أشكل من ذلك، أي من باب الأسماء والصفات، قال وجب إثباته لفظا، لفظه نثبته، قال وترك التعرض لمعناه، أما معناه ما نتدخل فيه. وهل هذا صحيح؟ الآن نأتي ما كيف العلماء تعاملوا مع هذه العبارة. العلماء على قسمين اثنين، العلماء على قسمين اثنين من أهل العلم، من انتقد هذه العبارة وأن هذه العبارة تصب في مصب مذهب المفوضة، هذا المذهب الأول. والمذهب الثاني ممن حمل الأعاذير والأعذار للمؤلف رحمه الله تعالى وبرأه. ثم تدخل بعد ذلك نأتي إلى المذهب الأول. المذهب الأول من قال بأن هذا العبارة من المؤلف رحمه الله تعالى تصب في مصب المفوضة كان منهم على فريقين، منهم من قال عبارة المؤلف رحمه الله تعالى عبارة فيها تفويض واضح، لا ندافع عنه لا نجامل فيه، عبارة فيها تفويض وهذا مذهب دنيء، لكن نبرئ المصنف، نبرئ المصنف، المصنف من أئمة السنة له ثقله له قدره، نبرئه ولا نرميه بشيء، نقول زلت قدم ما أحسن التعبير أو أخطأ أو دخله شيء من هذا الباب أو استساغته العبارة، المهم دافعوا عنه. إذن لكن قالوا التفويض تفويض، العبارة غلط تركيبها غلط، لكن دافعوا عن المؤلف. والقول الثاني من قال أن العبارة تفويضية والمؤلف مفوض، والمؤلف مفوض، وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء حتى من أهل المعاصرين ذهبوا إلى هذا، قال بل حتى صرح بعضهم قال نحن نجد أن الحنابلة يتعصبون للحنابلة، لما كان ابن قدامة حنبلي أصبح البعض يدافع، قال لا ندافع بل هو مفوض، بل هو مفوض. وبعضهم كذلك استدل ببعض العبارات للمؤلف في روضة الناظر أنه صرح بنفس العبارة بأن هذا هو الصحيح في باب الأسماء والصفات، قال ماذا؟ إثبات اللفظ والتسليم المعنى أو ترك المعنى. فبعضهم إذا المذهب الأول من قال العبارة مفوضة هم على قسمين، منهم من قال العبارة غلط لكنه دافع عن المؤلف، المذهب الثاني من غلط العبارة وغلط المؤلف وأن المؤلف قد وقع في التفويض. المذهب الثاني مذهب من دافع عن المؤلف، من دافع عن المؤلف رحمه الله تعالى بعدة أوجه، من ذلكم دفاع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح اللمعة، في شرح اللمعة حيث قال رحمه الله تعالى أن باب الأسماء والصفات تنقسم إلى قسمين، منها ما هو واضح جلي ومنها ما هو خفي، واضح جلي ومنها ما هو خفي. فيقول الشيخ قال كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنك إذا أنت تواجهت مع هذا الباب والذي يعتبر من الخفي بالنسبة إليك وما استطعت أن تفهم ما المراد فإنك تتوقف عند معناه، أي هذا حالة خاصة في بعض الأسماء والصفات الذي تعتبر من الصفات الخفية. وطبعا هذا التقسيم ليس تقسيم تحريري لأن هذا نسبي، الخفاء والظهور هذا تقسيم نسبي يختلف من شخص إلى آخر، من شخص إلى آخر، لكن هكذا قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ومنهم من دافع وقال أن قصد المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال وما أشكل من ذلك وجب إثبات لفظي وترك التعرض. قال ما المقصود بالتعرض هنا؟ قال أي ترك التعرض للكيفية، ترك التعرض للكيفية، لكن هذا مذهب ضعيف، لأن المؤلف قد صرح ترك التعرض لمعناه أي لمعنى اللفظ. الحاصل إخواني في لا هذه العبارة أخطأ فيها المؤلف كما صرح بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، غلط العبارة وأن هذه عبارة من أقوال أهل التوفيض، إلا أنه بالمقابل دافع ونافع عن ابن قدامة رحمه الله تعالى. فإذا إخواني في لا الحاصل أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما ينبغي للمسلم إزاء باب الأسماء والصفات، أنك يا عبد الله هذا الباب يحتاج أول ما يحتاج إلى وجوب الإيمان به، يجب أنك تؤمن به، ونعني بالوجوب الإيماني أي الذي فيه استيثاق وفيه تمكن وفيه جزم، ليس فيه شك وليس فيه ريب. ثم كذلك عليك أنك لا تتعرض، بمعنى أنك لا تستشكل، وهذا الاستشكال يكون بعدة أمور، إما بالرد وإما بالتأويل وإما بالتشبيه وإما بالتمثيل. وعلمنا أن عبارة المؤلف رحمه الله تعالى عبارة ليست بصحيحة، وإن دافع من دافع عنها، وهي عبارة ينبغي أن يتبين، وأن هذا المذهب وأن هذه العبارة تصب في مذهب المفوضة الذين ماذا يفصلون الألفاظ عن المعاني، فأتوا بمذهب مبتكر ظنوه حسنا حتى انطلى على كثير من الناس وكثير من الدعاة، حتى نسب بعد ذلك إلى أهل السنة، وأهل السنة منهم براء. التفويض مذهب التجهيل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، مفاده على أنك تأتي إلى هذا الباب فتثبته، تثبت الظاهر، أما ما معنى قوالبه الله أعلم، فأصبحت تقرأ القرآن وأنت لا تعلم ما معنى. وهو العزيز الحكيم الله أعلم، وهو الغفور الرحيم الله أعلم، أو إيش أصبح القرآن هكذا؟ كانوا لا يخاطب العرب، لا يا عبد الله، بل ربنا خاطب العرب باللفظ وهكذا بالمعنى الذي كان على ألسنتهم، لأنه قرآن عربي مبين. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.